يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول المرسلة صاد عين ميم: أختنا، عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء سنعرض ما عرضته من قضايا، يحفظكم الله شيخ عبد الله. تقول: والدي سامحه الله عقد لي عقد نكاح على ابن خالتي بدون إذني، وأنا غير موافقة لأني علمت أنه شاب لا يصلي ويقوم بشرب الدخان ويستمع إلى لهو الحديث، ووالدته من الآن تقول يجب أن تكشفي أمام إخوانه، وقلت لأهلي مرارا عديدة بأنني أرفض ذلك الزوج وأريد زوجا صالحا يعينني على فعل الطاعات والخير، ولكنهم مصرون على تزويجي له، وبقي الآن سنة عن الزواج، وأنا لا أملك إلا الإكثار من البكاء والخوف الكثير على ديني، فما هو توجيهكم لي؟ أرجو من فضيلتكم وكل من يستمع لرسالتي الدعاء بأن يثبتني الله على دينه ويرزقني الزوج الصالح والرفقة الصالحة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الظاهرة، وهي حصول التعنت من بعض الأطراف التي لها علاقة بالزواج، بصرف النظر عن المقتضيات الشرعية. قد يكون التعنت من والد الزوجة كما جاء في هذا السؤال، فيصر على تزويج ابنته على شخص غير مرضي في دينه وأمانته، كهذا الشخص الذي ذكرته السائلة، فإنه لا يصلي ويشرب الدخان ويكون مصاحبا لرفقة السوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومفهوم هذا الحديث أنه إذا جاء شخص غير مرضي في دينه وأمانته، فليس لولي المرأة أن يزوجها عليه، لأنها أمانة في عنقه ومسؤول عنها يوم القيامة. وقد يكون التعنت من أم الزوجة تصر على أن ابنتها تأخذ فلانا لوجود قرابة بين أم الزوجة وبين هذا الولد، قد يكون ابن أختها مثلا، فتصر الأم بصرف النظر عن كفاءة الولد، عن كفاءة الزوج، فلا يجوز للأم أن تتعنت وتلزم ابنتها بزواج من لا يكون مرضيا في دينه وفي أمانته. وقد يكون التعنت من والد الزوج فيصر على ابنه ألا يأخذ إلا ابنة فلان، ولكن هذه البنت لا تكون أيضا مرضية في دينها ولا في أمانتها. أو يكون التعنت من أم الزوج بمعنى أنها تفرض عليه أن يتزوج فلانة وهي كذلك لا تصلح له لا من جهة الدين ولا من جهة الأمانة. وقد يكون الإصرار من الزوج بمعنى أنه يفرض على أهله بأن لا يتزوج إلا ابنة فلان، ولكنها لا تكون صالحة للزواج. وقد يكون الإصرار من الزوجة نفسها بمعنى أنها تفرض على أهلها ألا تتزوج إلا فلان. والمفروض في هذا الموضوع وهو موضوع الزواج أن يسلك فيه المسلك الشرعي، وذلك أنه إذا جاء خاطب إلى ولي المرأة فعلى وليها أن يستقصي عن هذا الخاطب من جهة أمانته ومن جهة دينه، والجوانب الأخرى التي تكون تفصيلا للجانب الديني وجانب الأمانة، وبعدما تكون متوفرة عنده بعد ذلك يأتي إلى ابنته ويقول لها إن فلانا الذي هذه صفاته يذكر لها صفاته جاء خاطبا، ويتفاهم معها ويقنعها إذا كان الولد مرضيا في دينه وأمانته. وإذا لم يكن مرضيا في دينه أو لم يكن مرضيا في أمانته فإنه لا يطيل في الموضوع بل يمنعه ابتداء. والبنت عندما يأتي شخص على هذه الصفة أي أنه مرضي في دينه وأمانته لا ينبغي أن تسلك مسلك التعنت والمعاكسة وتفرض على أهلها أنها لا تريد إلا شخصا ترغبه بصرف النظر عن ديانته. والمفروض هو التعاون لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالنسبة لهذه القضية الواقعة لا يجوز لولي أمرها أن يزوجها على هذا الشاب، وإذا كان لا يصلي فإنه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالعقد الذي حصل لم ينعقد شرعا لأن الزوج ليس بمسلم، ولا يجوز تزويج غير مسلم لمسلمة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا منذ عدة سنوات كنت في المدرسة وكنت أبيع في المقصف المدرسي وكان مساهم فيه جميع الطالبات بأموالهن، وأنا مؤتمن على ما أبيعه، ولكن لشدة حاجتي إلى المال وإغراء الشيطان أخذت من المال الذي أؤتمنت عليه دون علم أحد، وبعد أن من الله علي بالهداية ندمت على ما فعلت، وأنا أعلم بأن من شروط التوبة إرجاع الحق لأهله، ولكن لم أعرف مقدار المال الذي أخذته، ولا يوجد معي حتى الآن مال كي أقوم بإرجاعه، وأنا الآن غادرت المدرسة التي كنت فيها، وكذلك كثيرا من الطالبات المساهمات قد غادرنا المدرسة، فبماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟
الجواب: العمل الذي أقدمت عليه عمل لا يجوز، والعلاج لذلك هو رد كل مال إلى صاحبته، وإن تعذر الرد يتصدق به على نيتي من هو له مع التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ذلك. ومتى تيسر التصدق بالمبلغ وجب ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: محمد فضل المولى العجيمي من السودان، يقول: أرجو أن توضحوا لي اسم كتاب يوضح ويفصل الصلاة، ولا سيما سجود السهو، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يطلب العلم تكون له صلة بالعلماء في بلده، ويتعلم عليهم ويسألهم عما يشكل عليه، لأنه قد لا يكون مستطيعا لفهم كلام أهل العلم من الكتب، ولا يستطيع فهم الأدلة الشرعية الواردة في الموضوع الذي يريد الاستفهام عنه. والصلاة شأنها عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويوجد كتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هديه في الصلاة، وبإمكان السائل أن يتحصل على هذا الكتاب إما بالاطلاع عليه فقط أو بشرائه ويقرأ هذا الموضوع، وعندما يشكل عليه شيء يسأل عنه. أما ما يتعلق بسجود السهو فإن سجود السهو من المعلوم أنه أن الشخص إذا ترك مثلا ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروط الصلاة فإنه لا يجبر بسجود السهو، ولهذا كل مسألة من مسائل الصلاة التي يحصل نقص فيها إما من جهة ركن أو شرط أو ترك واجب لها حكمها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل سجود السهو يقتصر فيه على الفرائض فقط أم في الفرائض والسنن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: سجود السهو ليس خاصا بالفرائض، فالشخص عندما يحصل عنده سهو يكون سببا لسجود السهو، سواء أكان ذلك في الفرض أو النفل، فإنه يسجد للسهو. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يفعل من وجد في ثوبه نجاسة بعد الفراغ من صلاة الظهر مثلا، ولكنه لم يدري متى حلت هذه النجاسة بالثوب؟ هل قبل يوم أو يومين أو أكثر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان في ثوبه نجاسة وصلى بهذا الثوب وقت أو وقتين أو ثلاثة، ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة إلا فيما بعد، وعندما علم بها غسلها، فإن الصلوات التي صلاها وهو لابس لهذا الثوب الذي فيه النجاسة تكون صحيحة ولا أثر لوجود النجاسة في الثوب، لأنه معذور في ذلك. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، حضرموت وادي سر، وباعثها أخواني من هناك، فائز سلامة بن حريز المري وعبد الله مبروك بامدحج، يسألون ويقولون: نرجو توضيح مسألة الجمع والقصر في السفر، وما هي المدة المحددة لذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا سافر قد يكون سفره سفر معصية، وقد يكون سفره سفر طاعة يكون واجبا أو مندوبا، مثل ما إذا سافر لحج فرض، لأن السفر يكون وسيلة والوسائل لها حكم الغايات. وقد يسافر سفرا مباحا لتجارة مثلا، ويعصي في سفره، يعني أنه يكون متلبسا بمعصية من المعاصي، سواء كانت هذه المعصية مقارنة له أو أنها تحدث في أثناء سفره، لكن لا يكون سفره سفر معصية. فإن كان سفره سفر معصية فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن الترخيص له برخص السفر فيه إعانة له على الإثم والعدوان، والله جل وعلا قال: ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان سفره واجبا مثلا، أو كان مندوبا، أو كان مباحا، وحصلت منه مثلا معصية في سفره، فله أن يترخص برخص السفر من التيمم ومن الفطر في رمضان ومن الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير، وله أيضا قصر الصلاة. وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، بل حكمه حكم المقيم، أي أنه يأتي بالصلاة مثلا رباعية، ويأتي بصلاة الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس مشيط رسالة بعث بها المستمع محمد السعيد صالح سوداني يسأل ويقول: هل يجوز للأخ الزواج من زوجة أخيه المطلقة منه علما بأنها حرمت بثلاث على أخيه؟
الجواب: إذا طلق الرجل زوجته وخرجت من العدة فلأخيه أن يتزوجها ووجود علاقة الأخوة فيما بينهما لا يكون مانعا أو لا تكون مانعة من زواجه بزوجة أخيه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف عين باث يسأل ويقول: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. الحديث، وجاء أيضا أدلة من القرآن وأدلة من السنة فيها الحث على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. والمعروف هو عبارة عن اتباع الأوامر من الواجبات والمستحبات وترك المحرمات، كل هذا داخل في المعروف. والمنكر هو ترك الواجبات وفعل المحرمات، وحينئذ عندما يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من شخص عالم بما يأمر به وعالم بما ينهى عنه، لأن بعض الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قد يكون منهم إفراط في بعض الأمور وتشديد على بعض الناس في غير محله، وكما أن هذا قد يحصل من بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قد يحصل أيضا تثاقل وعدم قبول من بعض المأمورين بالمعروف والمنهيين عن المنكر. فالمفروض هو التعاون في ذلك، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يكون على بصيرة من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ويكون مستعملا للحكمة. يقول الرسول، يقول الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وهذا كما أنه يكون من جهة الآمر والناهي، فكذلك المأمور والمنهي ينبغي أن يكون عنده انقياد واستسلام للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ويدعونه أيضا. ومما ينبغي أن يتنبه له هنا هو أن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تختص برجال الحسبة كما يتصوره بعض الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل شخص استرعاه الله على جزء من الناس ينبغي أن يتحسس مواضع المعروف وبالنسبة لهم ويأمرهم بها، وأن يتحسس مواضع المنكر وأن ينهاهم عنها، وإلا فإنه سيسأل عنهم يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولو حصل التعاون والتكاتف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استقامت أمور الناس، لكن ما يحصل هو ناتج عن التقصير ما من كل شخص بحسبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول المرسلة: صاد عين ميم، أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء سنعرض ما عرضته من قضايا، يحفظكم الله شيخ عبد الله. تقول: والدي سامحه الله عقد لي عقد نكاح على ابن خالتي بدون إذني، وأنا غير موافقة لأني علمت أنه شاب لا يصلي ويقوم بشرب الدخان ويستمع إلى لهو الحديث، ووالدته من الآن تقول يجب أن تكشفي أمام إخوانه، وقلت لأهلي مرارا عديدة بأنني أرفض ذلك الزوج وأريد زوجا صالحا يعينني على فعل الطاعات والخير، ولكنهم مصرون على تزويجي له، وبقي الآن سنة عن الزواج، وأنا لا أملك إلا الإكثار من البكاء والخوف الكثير على ديني، فما هو توجيهكم لي؟ أرجو من فضيلتكم وكل من يستمع لرسالتي الدعاء بأن يثبتني الله على دينه ويرزقني الزوج الصالح والرفقة الصالحة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الظاهرة وهي حصول التعنت من بعض الأطراف التي لها علاقة بالزواج بصرف النظر عن المقتضيات الشرعية، قد يكون التعنت من والد الزوجة كما جاء في هذا السؤال، فيصر على تزويج ابنته على شخص غير مرضي في دينه وأمانته، كهذا الشخص الذي ذكرته السائلة، فإنه لا يصلي ويشرب الدخان ويكون مصاحبا لرفقة السوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومفهوم هذا الحديث أنه إذا جاء شخص غير مرضي في دينه وأمانته فليس لولي المرأة أن يزوجها عليه، لأنها أمانة في عنقه ومسؤول عنها يوم القيامة. وقد يكون التعنت من أم الزوجة تصر على أن ابنتها تأخذ فلانا لوجود قرابة بين أم الزوجة وبين هذا الولد، قد يكون ابن أختها مثلا، فتصر الأم بصرف النظر عن كفاءة الولد، عن كفاءة الزوج، فلا يجوز للأم أن تتعنت وتلزم ابنتها بزواج من لا يكون مرضيا في دينه وفي أمانته. وقد يكون التعنت من والد الزوج فيصر على ابنه ألا يأخذ إلا ابنة فلان، ولكن هذه البنت لا تكون أيضا مرضية في دينها ولا في أمانتها، أو يكون التعنت من أم الزوج بمعنى أنها تفرض عليه أن يتزوج فلانة وهي كذلك لا تصلح له لا من جهة الدين ولا من جهة الأمانة. وقد يكون الإصرار من الزوج بمعنى أنه يفرض على أهله بأن لا يتزوج إلا ابنة فلان، ولكنها لا تكون صالحة للزواج. وقد يكون الإصرار من الزوجة نفسها بمعنى أنها تفرض على أهلها ألا تتزوج إلا فلان. والمفروض في هذا الموضوع وهو موضوع الزواج أن يسلك فيه المسلك الشرعي، وذلك أنه إذا جاء خاطب إلى ولي المرأة فعلى وليها أن يستقصي عن هذا الخاطب من جهة أمانته ومن جهة دينه والجوانب الأخرى التي تكون تفصيلا للجانب الديني وجانب الأمانة، وبعدما تكون متوفرة عنده بعد ذلك يأتي إلى ابنته ويقول لها إن فلانا الذي هذه صفاته يذكر لها صفاته جاء خاطبا، ويتفاهم معها ويقنعها إذا كان الولد مرضيا في دينه وأمانته، وإذا لم يكن مرضيا في دينه أو لم يكن مرضيا في أمانته فإنه لا يطيل في الموضوع بل يمنعه ابتداء. والبنت عندما يأتي شخص على هذه الصفة أي أنه مرضي في دينه وأمانته لا ينبغي أن تسلك مسلك التعنت والمعاكسة وتفرض على أهلها أنها لا تريد إلا شخصا ترغبه بصرف النظر عن ديانته، والمفروض هو التعاون لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالنسبة لهذه القضية الواقعة لا يجوز لولي أمرها أن يزوجها على هذا الشاب، وإذا كان لا يصلي فإنه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فالعقد الذي حصل لم ينعقد شرعا لأن الزوج ليس بمسلم، ولا يجوز تزويج غير مسلم لمسلمة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا منذ عدة سنوات كنت في المدرسة وكنت أبيع في المقصف المدرسي وكان مساهم فيه جميع الطالبات بأموالهن وأنا مؤتمن على ما أبيعه، ولكن لشدة حاجتي إلى المال وإغراء الشيطان أخذت من المال الذي أؤتمنت عليه دون علم أحد، وبعد أن من الله علي بالهداية ندمت على ما فعلت، وأنا أعلم بأن من شروط التوبة إرجاع الحق لأهله، ولكن لم أعرف مقدار المال الذي أخذته، ولا يوجد معي حتى الآن مال كي أقوم بإرجاعه، وأنا الآن غادرت المدرسة التي كنت فيها، وكذلك كثيرا من الطالبات المساهمات قد غادرن المدرسة، فبماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟
الجواب: العمل الذي أقدمت عليه عمل لا يجوز، والعلاج لذلك هو رد كل مال إلى صاحبته، وإن تعذر الرد يتصدق به على نية من هو له مع التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ذلك. ومتى تيسر التصدق بالمبلغ وجب ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول محمد فضل المولى العجيمي من السودان، يقول أرجو أن توضحوا لي اسم كتاب يوضح ويفصل الصلاة ولا سيما سجود السهو جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يطلب العلم تكون له صلة بالعلماء في بلده ويتعلم عليهم ويسألهم عما يشكل عليه، لأنه قد لا يكون مستطيعا لفهم كلام أهل العلم من الكتب، ولا يستطيع فهم الأدلة الشرعية الواردة في الموضوع الذي يريد الاستفهام عنه. والصلاة شأنها عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويوجد كتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هديه في الصلاة، وبإمكان السائل أن يتحصل على هذا الكتاب إما بالاطلاع عليه فقط أو بشرائه ويقرأ هذا الموضوع، وعندما يشكل عليه شيء يسأل عنه. أما ما يتعلق بسجود السهو فإن سجود السهو من المعلوم أنه أن الشخص إذا ترك مثلا ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروط الصلاة فإنه لا يجبر بسجود السهو. ولهذا كل مسألة من مسائل الصلاة التي يحصل نقص فيها إما من جهة ركن أو شرط أو ترك واجب لها حكمها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل سجود السهو يقتصر فيه على الفرائض فقط أم في الفرائض والسنن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: سجود السهو ليس خاصا بالفرائض، فالشخص عندما يحصل عنده سهو يكون سببا لسجود السهو سواء أكان ذلك في الفرض أو النفل فإنه يسجد للسهو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يفعل من وجد في ثوبه نجاسة بعد الفراغ من صلاة الظهر مثلا، ولكنه لم يدري متى حلت هذه النجاسة بالثوب؟ هل قبل يوم أو يومين أو أكثر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان في ثوبه نجاسة وصلى بهذا الثوب وقت أو وقتين أو ثلاثة ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة إلا فيما بعد، وعندما علم بها غسلها، فإن الصلوات التي صلاها وهو لابس لهذا الثوب الذي فيه النجاسة تكون صحيحة ولا أثر لوجود النجاسة في الثوب، لأنه معذور في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، حضرموت وادي سر، وباعثها أخوان من هناك، فائز سلامة بن حريز المري وعبد الله مبروك بامدحج، يسألون ويقولون: نرجو توضيح مسألة الجمع والقصر في السفر، وما هي المدة المحددة لذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا سافر قد يكون سفره سفر معصية، وقد يكون سفره سفر طاعة يكون واجبا أو مندوبا مثل ما إذا سافر لحج فرض، لأن السفر يكون وسيلة والوسائل لها حكم الغايات. وقد يسافر سفرا مباحا لتجارة مثلا ويعصي في سفره، يعني أنه يكون متلبسا بمعصية من المعاصي، سواء كانت هذه المعصية مقارنة له أو أنها تحدث في أثناء سفره، لكن لا يكون سفره سفر معصية. فإن كان سفره سفر معصية فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن الترخيص له برخص السفر فيه إعانة له على الإثم والعدوان، والله جل وعلا قال: ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان سفره واجبا مثلا، أو كان مندوبا، أو كان مباحا، وحصلت منه مثلا معصية في سفره، فله أن يترخص برخص السفر من التيمم ومن الفطر في رمضان ومن الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير، وله أيضا قصر الصلاة. وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، بل حكمه حكم المقيم، أي أنه يأتي بالصلاة مثلا رباعية، ويأتي بصلاة الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس مشيط رسالة بعث بها المستمع محمد السعيد صالح سوداني، يسأل ويقول: هل يجوز للأخ الزواج من زوجة أخيه المطلقة منه، علما بأنها حرمت بثلاث على أخيه؟
الجواب: إذا طلق الرجل زوجته وخرجت من العدة فلأخيه أن يتزوجها، ووجود علاقة الأخوة فيما بينهما لا يكون مانعا، أو لا تكون مانعة من زواجه بزوجة أخيه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف عين باث يسأل ويقول: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. الحديث، وجاء أيضا أدلة من القرآن وأدلة من السنة فيها الحث على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. والمعروف هو عبارة عن اتباع الأوامر من الواجبات والمستحبات وترك المحرمات، كل هذا داخل في المعروف. والمنكر هو ترك الواجبات وفعل المحرمات، وحينئذ عندما يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من شخص عالم بما يأمر به وعالم بما ينهى عنه، لأن بعض الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قد يكون منهم إفراط في بعض الأمور وتشديد على بعض الناس في غير محله، وكما أن هذا قد يحصل من بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قد يحصل أيضا تثاقل وعدم قبول من بعض المأمورين بالمعروف والمنهيين عن المنكر، فالمفروض هو التعاون في ذلك، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يكون على بصيرة من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ويكون مستعملا للحكمة، يقول الرسول يقول الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وهذا كما أنه يكون من جهة الآمر والناهي، فكذلك المأمور والمنهي ينبغي أن يكون عنده انقياد واستسلام للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ويدعو له أيضا. ومما ينبغي أن يتنبه له هنا هو أن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تختص برجال الحسبة كما يتصوره بعض الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل شخص استرعاه الله على جزء من الناس ينبغي أن يتحسس مواضع المعروف وبالنسبة لهم ويأمرهم بها، وأن يتحسس مواضع المنكر وأن ينهاهم عنها، وإلا فإنه سيسأل عنهم يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولو حصل التعاون والتكاتف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استقامت أمور الناس، لكن ما يحصل هو ناتج عن التقصير ما من كل شخص بحسبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.